بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس الواحد بعد المئة من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأبتدئ هنا بمسألة، وهي: الشهيد إذا كان جنبا هل يغسل؟ والجواب أن المشهور في مذهب الحنابلة أنه يغسل، لما ورد في قصة حنظلة رضي الله عنه، وأن الملائكة غسلته لأنه خرج للمعركة جنبا. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه لا يغسل، وهو قول مالك رحمهم الله تعالى، لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد في ثيابهم ولم يغسلوا، ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين الجنب وغيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك فصلا في التكفين، فقال رحمه الله: ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملخ غيره. تكفين الميت المسلم واجب على الكفاية، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في حديث الرجل الذي وقصته راحلته فمات، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: والتكفين واجب عند عامة العلماء. وقال النووي رحمه الله في المجموع: تكفين الميت فرض كفاية بالنص والإجماع. وقال في موضع آخر: فرض كفاية بلا نزاع. قوله بما يستره، قال في الروضة الندية: لأمره صلى الله عليه وسلم بإحسان الكفن، أي كما في الحديث: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، وهو في صحيح مسلم. والكفن الذي لا يستر ليس بحسن. وقوله: ولو لم يملك غيره، لأن الميت إذا كان له مال فكفنه أو ثمنه من ماله، كما في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه لما مات، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في النمرة، وهي الشملة أو البردة التي لم يترك غيرها، والحديث في الصحيحين. وكما في حديث الذي وقصته راحلته فمات، وفيه: اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه، في رواية: وكفنوه في ثوبيه، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه، وقدمه على الدين، كما ذكر ابن القيم رحمه الله ذلك في زاد المعاد. قال النووي رحمه الله في المجموع: محل الكفن تركة الميت. وقال ابن القطان رحمه الله كما في الإقناع في مسائل الإجماع: وأجمعوا أن ما يوارى به الميت واجب من ماله. قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الجنائز: والكفن أو ثمنه من مال الميت ولو لم يخلف غيره، لحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه. انتهى. مسألة: فإذا لم يكن له مال، أي الميت، وجب كفنه وسائر مؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته، لأن ذلك يلزمه حال الحياة، فكذا بعد الموت. فإن لم يكن لمن تلزمه نفقته مال، ففي بيت مال المسلمين، لأنه وضع للمصالح، وهذا من أهمها. فإن لم يكن في بيت مال المسلمين مال، فيجب على عامة المسلمين، وهذا كله باتفاق المذاهب الأربعة، لأن تكفينه فرض كفاية عليهم. مسألة: اختلف العلماء هل يجب على الزوج كفن امرأته أم لا؟ فذهب الحنفية إلى أنه يجب عليه، أي يجب على الزوج كفن امرأته، وهو قول عند المالكية، وهو الأصح عند الشافعية، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع لعموم قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء الآية، ونفقة الزوجة واجبة على زوجها حال الحياة، فكذلك مؤونة تجهيزها بعد موتها، وعلائق الزوجية لم تنقطع، ثم إن هذا من العشرة بالمعروف. وذهب المالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو وجه عند الشافعية، إلى أنه يجب في مالها، واختار ذلك ابن حزم رحم الله الجميع. قال النووي رحمه الله في المجموع: الأصح عندنا أنه على الزوج، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشعبي ومحمد بن الحسن وأحمد في مالها، وروي عن مالك انتهى. لأن النفقة وجبت للتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت، ولأنه لا يسمى الكفن في اللغة كسوة، ولا القبر سكن، كما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى. ولعل القول الأول أظهر، وهو المعهود عندنا، والله أعلم. مسألة: ما هو القدر الواجب في الكفن؟ اختلف العلماء في ذلك أيضا، فذهب المالكية في قول عندهم اختاره ابن عبد البر، وهو قول عند الشافعية اختاره بعضهم، إلى أن القدر الواجب هو ما يستر العورة، لحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه، وأنه كفن في نمرة إذا غطي بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. وذهب الحنابلة، وهو قول عند المالكية، وبه يقول الشوكاني والشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، إلى أن أقل ما يكفن به ثوب يستر جميع بدنه، لحديث جابر رضي الله عنه السابق: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، والكفن الذي لا يستره ليس بحسن. قال العلامة الألباني رحمه الله: قال العلماء: والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ونفاسته. ومن الأدلة أيضا حديث أم عطية رضي الله عنها، وفيه: فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فنزع من حقوه إزاره وقال: أشعرنها إياه. والشعار الثوب الذي يلي الجسد، لأنه يلي شعره. ولحديث الزبير بن العوام رضي الله عنه، وأن صفية رضي الله عنها لما بلغها استشهاد أخيها حمزة رضي الله عنه يوم أحد، جاءت بثوبين ليكفن فيهما، فكفن حمزة في ثوب، وأنصاري قتيل معه بالثوب الآخر رضي الله عنهما. أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه غيره، وصححه المحدثان أحمد شاكر والألباني رحمهم الله جميعا. وهذا القول أظهر من حيث الدليل. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار: قد حصل الاتفاق على أن الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن، وأن ذلك مقدم على ما يخرج من التركة من دين وغيره. فإن ألجأت الضرورة إلى أن يكفن في ثوب لا يستر جميع بدنه فللضرورة حكمها، انتهى. ثم قال رحمه الله: ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة، يعني تجوز الزيادة على ما يستر البدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية كما في الصحيحين. وتكره المغالاة في الكفن، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، لأنه من باب المباهات، ولأن أبا بكر رضي الله عنه نظر إلى ثوب كان يمرض فيه فقال: اغسلوه وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيها. قالت عائشة رضي الله عنها: إن هذا خلق، قال: الحي أحق بالجديد من الميت. وهذا الأثر أخرجه البخاري رحمه الله. قال العلامة الألباني رحمه الله: فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابغ، أي السابغ للبدن، ستر به رأسه وما طال من جسده، وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شيء من الإذخر أو غيره، أو غيره من الحشيش، لحديث خباب في قصة مصعب رضي الله عنهما، انتهى كلامه رحمه الله. يعني حين استشهد ولم يترك إلا نمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله أو رجليه الإذخر، الحديث. وقال الشيخ الألباني رحمه الله أيضا: وإذا قلت الأكفان وكثرت الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد، انتهى. وذلك لحديث أنس رضي الله عنه في شهداء أحد قال فكثر القتلى وقلت الثياب قال فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد. أخرجه أبو داود والترمذي. والمعنى أنه يقسم الثوب الواحد قطعتين أو ثلاث قطع فيكفن كل واحد في قطعة، لا أنهم يدرجون ويكفنون في ثوب واحد. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وصوبه الشيخ الألباني رحمه الله، ثم قال وأما قول من فسره على ظاهره فخطأ مخالف لسياق القصة كما بينه ابن تيمية، وأبعد منه عن الصواب من قال معنى ثوب واحد قبر واحد، لأن هذا منصوص عليه في الحديث فلا معنى لإعادته، انتهى. قال المصنف رحمه الله في الدراري والأولى أن يكون الكفن من الأبيض، يعني يسن ويستحب، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، لحديث البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الترمذي وابن حبان وابن باز والألباني شعيب الأرناؤوط رحمهم الله جميعا. قال الشوكاني رحمه الله في النيل والحديث يدل على مشروعية لبس البياض، انتهى. وللحديث شاهد من حديث سمرة رضي الله عنه البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، أخرجه النسائي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، وهذا يدل على أن لبس البياض أفضل، لأن الأصل في اللباس الحل بجميع أنواعه إلا ما استثني، فيحرم للرجل أن يتشبه بالمرأة في اللباس، وكذا يحرم للمرأة أن تتشبه بالرجال في اللباس، ويحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس بردا أو حلة حمراء ولبس عمامة سوداء. قال الألباني رحمه الله ويستحب في الكفن أمور، الأول البياض، ثم قال وكونه ثلاثة أثواب، انتهى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وكذلك لأثر أبي بكر رضي الله عنه وأنه كفن في ثلاثة أثواب، وهذا بالنسبة للرجل وهو قول الشافعية والحنابلة، واختاره الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. أما بالنسبة للمرأة فيستحب أن تكفن في خمسة أثواب باتفاق المذاهب الأربعة مع تفصيل في ذلك عندهم، فذهب الحنفية إلى أنها تكفن في درع وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط فوق ثديها، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها تكفن في إزار وخمار ودرع، ودرع أي قميص، ولفافتين أو ثوبين تلف فيهما، ولا بأس بالزيادة عند بعض المالكية إلى السبع، وهي خمار ودرع ومئزر وأربع لفائف، وقال بعضهم أن ذلك أفضل. ونقل ابن قدامة رحمه الله في المغني عن ابن المنذر أنه قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، انتهى، وهو الذي مال إليه الشوكاني رحمه الله في النيل، وهو اختيار الشيخ ابن باز وشيخنا النجمي رحمهم الله تعالى، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. وذهب بعض العلماء إلى أنها كالرجل يستحب أن تكفن في ثلاثة أثواب، فقد روى عبد الرزاق في المصنف أن عطاء رحمه الله قال تكفن المرأة في ثلاثة أثواب، وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الجنائز والمرأة كالرجل إذ لا دليل على التفريق. وأما حديث ليلى بنت قائف أو قانف الثقفية في تكفين ابنته صلى الله عليه وسلم في خمسة أثواب فلا يصح إسناده، لأن فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، يعني كالذهبي. وفيه علة أخرى بينها الزيلعي في نصب الراية، انتهى كلام الألباني رحمه الله، يعني أن في سند الحديث رجل سيء الحفظ، وكذا زيادة فكفنها في خمسة أثواب، قال الألباني رحمه الله شاذة أو منكرة كما حققته في الضعيفة، يعني قوله بعد كلام الحافظ وهذه الزيادة صحيحة الإسناد لكنها ليست صحيحة المتن، يعني لشذوذها ومخالفتها لرواية الثقات. وضعف هذه الزيادة أيضا العلامة مقبل الوادعي في سؤال نوجه إليه، وكذا الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند رحم الله الجميع. والخلاصة أن من ذهب إلى تقوية حديث ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها لأن له شاهدا من حديث أم عطية رضي الله عنها فكفناها في 5 أثواب، وقد صحح إسناد هذا الحافظ في الفتح، من قال بصحة هذا الحديث قالوا بأن المرأة تكفن في 5 أثواب وهم الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. ومن ضعف هذا الحديث وما في معناه قال بأن المرأة كالرجل تكفن في 3 أثواب والله أعلم. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب 5 فهو كذلك، وإن لم يثبت فالأصل تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام إلا ما دل عليه الدليل. انتهى من الشرح الممتع. والمهم أن الأمر في ذلك واسع، وإن كان القول الثاني أظهر، والله تعالى أعلم. ويجوز التكفين في الثياب الملبوسة كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه السابق، قال النووي رحمه الله التكفين في الثياب الملبوسة جائز وهو مجمع عليه. وقال ابن الملقن رحمه الله جواز التكفين في الثياب الملبوسة وهو إجماع. انتهى. ثم قال المصنف رحمه الله ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وهو قول الظاهرية أيضا لما روى عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد زملوهم في ثيابهم، أخرجه أحمد وغيره، في لفظ للنسائي زملوهم بدمائهم، وصحح هذا الحديث الألباني رحمه الله. ومن الأدلة أيضا حديث جابر رضي الله عنه وفيه أن رجلا رمي بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وحسنه الألباني. وقال الحافظ في التلخيص إسناده صحيح على شرط مسلم. ومن الأدلة أيضا أثر عمار وحجر بن عدي رضي الله عنهما وأن كل واحد منهما قال ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم، لكن اختلف الفقهاء رحمهم الله كما قال ابن القيم رحمه الله في أمره صلى الله عليه وسلم بدفنهم في ثيابهم، هل هو على سبيل الوجوب أم الاستحباب، يعني هل تنزع ثيابهم ويكفنوا في غيرها أم لا. فذهب المالكية وهو الصحيح من مذهب الحنابلة إلى أنه يجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها ولا تنزع عنه، وهو اختيار ابن القيم والشوكاني رحم الله الجميع. قال الشوكاني في النيل والظاهر أن الأمر بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب. انتهى. وذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد أن المعروف عند الحنفية الوجوب أيضا، أي يجب أن يدفن في ثيابه. وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن الأمر للاستحباب، وقد ذكر النووي وابن قدامة رحمهم الله تعالى إلى أن وليه بالخيار، إن شاء كفنه في ثيابه وإن شاء كفنه في غيرها، لكن تكفينه في ثيابه أفضل. ومن أدلتهم حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه وأن أمه صفية رضي الله عنها وهي أخت حمزة رضي الله عنه جاءت بثوبين لما قتل حمزة يوم أحد ليكفن فيهما، وسبق الحديث معنا. ولعل الراجح والله أعلم القول الأول، يعني قول الجمهور، وهو الوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنهم في ثيابهم، والأمر يقتضي الوجوب، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن نزع ثيابهم. ولأن دليل أصحاب القول الثاني وهو حديث الزبير رضي الله عنه محتمل، فيه احتمال أن حمزة رضي الله عنه لما مثل به سلبت ثيابه فوجب تكفينه وستر جسده كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد، لأنه بذلك يكون كغيره من الموتى. وقد ذكر ابن رشد المالكي رحمه الله أن من عراه العدو فلا رخصة في ترك تكفينه، بل ذلك لازم لا رخصة في تركه. ومما يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن الشهداء يوم أحد 2 في ثوب، فلو كان ترك تكفينه واسعا لما كفن 2 بثوب واحد. ويحتمل أيضا وهو الاحتمال الثاني أنه بقي على حمزة شيء من ثيابه فكفن به وبثوب معه، والله تعالى أعلم. هنا مسألة تابعة لهذه المسألة، وهي هل يجوز الزيادة على ثياب الشهيد؟ والجواب أنه قد أجاز ذلك الجمهور من الحنفية والشافعية، وهو قول عند المالكية والحنابلة، واستدلوا بحديث الزبير رضي الله عنه السابق. ولأن الزيادة أكمل، لأن السنة أن يكفن المسلم في ثلاثة أثواب كما سبق، وهو كغيره من الموتى، لكن لا يزال عنه أثر الشهادة، أي تبقى ثيابه عليه. وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم الزيادة على كفن الشهيد، وقالوا بأن الشهداء أمر أن يدفنوا في ثيابهم، وأنهم ما زادوا عليها شيئا. وقال الإمام مالك رحمه الله في المدونة: ما علمت أنه يزاد في كفن الشهيد أكثر مما عليه شيء، انتهى. ولعل الظاهر والله أعلم أن السنة والأفضل أن يدفن الشهيد في ثيابه من غير زيادة إن كانت كافية، وذلك للأحاديث الدالة على أن الشهيد يدفن في ثيابه، كحديث جابر رضي الله عنه وفيه أن الشهيد أدرج في ثيابه، وحديث زملهم في ثيابهم. لكن لو زيد عليها على ثيابه فلا بأس، وذلك لحديث الزبير رضي الله عنه، ولحديث شداد بن الهاد رضي الله عنه وفيه قصة الرجل الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرمى بسهم في حلقه فيموت شهيدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. فأصابه سهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه. وكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، أي نزع النبي صلى الله عليه وسلم جبته وكفنه فيها، أخرجه عبد الرزاق والنسائي والطحاوي وغيرهم. قال الألباني رحمه الله في الجنائز: وإسناده صحيح، رجاله كلهم على شرط مسلم، ما عدا شداد بن الهاد لم يخرج له شيئا ولا ضير، فإنه صحابي معروف. وأما قول الشوكاني في نيل الأوطار تبعا للنووي في المجموع إنه تابعي، فوهم واضح فلا يغتر به، انتهى. أقول: وممن قال بأن له صحبة الإمام البخاري وأبو حاتم وابن سعد وابن عبد البر وابن الأثير وابن حجر وغيرهم رحمهم الله. قال الألباني رحمه الله في أول هذه المسألة: ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب، انتهى، والله تعالى أعلم. مسألة: هل يزال ما عليه من الحديد والسلاح وغيرها؟ اتفقت أقوال الأئمة الأربعة على أنه ينزع سلاح الشهيد كالسيف والدرع وغيرها مما يسمى سلاحا، وحكى النووي الإجماع على ذلك، فقال رحمه الله في المجموع: وأجمع العلماء على أن الحديد والجلود تنزع عنه. وقال ابن القاسم في المدونة: وينزع عنه الدرع والسيف وجميع السلاح، كذا في مواهب الجليل. والظاهر أن المراد بقوله رحمه الله أي النووي والجلود السلاح وآلة الحرب كالجراب الذي يعلق فيه السيف أو ما يكون فيه السهام ونحو ذلك، لحديث زملوهم في ثيابهم، والحديد والسلاح ليست من الثياب فلا تدخل في هذا الحديث. وأما الفرو والخف والقلنسوة والمنطقة وهي الحزام الذي يلبس على الوسط، فقد اختلف العلماء في نزعها على قولين، فذهب المالكية إلى أنها لا تزال أو لا تنزع، وذهب الجمهور الأحناف والشافعية والحنابلة إلى أنها تزال أو تنزع عنه، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، لكن هذا الحديث ضعفه ابن حجر والألباني. واستدلوا أيضا بأثر علي رضي الله عنه وأنه قال: ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والقلنسوة، وضعف هذا الأثر الشوكاني رحمه الله في النيل. والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم زملوهم بثيابهم الثياب التي يكفن بها وتلبس للستر، أي لستر الجسد. والخف والقلنسوة والمنطقة ليست كذلك، ولأن الدفن بالسلاح من عادات الجاهلية كما ذكر بعضهم، وفي ذلك أيضا إضاعة للمال، ولعل هذا القول أظهر، والله تعالى أعلم. والمحرم يكفن في ثوبيه الذي مات فيهما إزاره ورداؤه،
ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ثم قال المصنف وندب تطيب بدن الميت وندب تطيب بدن الميت وكفنه يعني يسن ذلك كما سبق معنا وهو باتفاق المذاهب الأربعة لحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا وفي حديث إذا أجمرتم الكفن ولقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته فمات ولا تمسوه طيبا الحديث وأثر أسماء رضي الله عنها وأنها قالت لأهلها أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني رواه مالك في الموطأ وصحح إسناده الزيلعي رحم الله الجميع. ويأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ذكر صفة التكفين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بالإخوة جميعا هذا هو الدرس الواحد بعد المئة من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأبتدئ هنا بمسألة وهي الشهيد إذا كان جنبا هل يغسل؟ والجواب أن المشهور في مذهب الحنابلة أنه يغسل لما ورد في قصة حنظلة رضي الله عنه وأن الملائكة غسلته لأنه خرج للمعركة جنبا وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه لا يغسل وهو قول مالك رحمهم الله تعالى لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد في ثيابهم ولم يغسلوا ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين الجنب وغيره ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك فصلا في التكفين فقال رحمه الله ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره تكفين الميت المسلم واجب على الكفاية وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في حديث الرجل الذي وقصته راحلته فمات وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفنوه في ثوبين وفي رواية في ثوبيه قال القرطبي رحمه الله في تفسيره والتكفين واجب عند عامة العلماء وقال النووي رحمه الله في المجموع تكفين الميت فرض كفاية بالنص والإجماع وقال في موضع آخر فرض كفاية بلا نزاع قوله بما يستره قال في الروضة الندية لأمره صلى الله عليه وسلم بإحسان الكفن أي كما في الحديث إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه وهو في صحيح مسلم والكفن الذي لا يستر ليس بحسن وقوله ولو لم يملك غيره لأن الميت إذا كان له مال فكفنه أو ثمنه من ماله كما في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه لما مات حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في النمرة وهي الشملة أو البردة التي لم يترك غيرها والحديث في الصحيحين وكما في حديث الذي وقصته راحلته فمات وفيه اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه في رواية وكفنوه في ثوبيه حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه وقدمه على الدين كما ذكر ابن القيم رحمه الله ذلك في زاد المعاد قال النووي رحمه الله في المجموع محل الكفن تركة الميت وقال ابن القطان رحمه الله كما في الإقناع في مسائل الإجماع وأجمعوا أن ما يوارى به الميت واجب من ماله قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الجنائز والكفن أو ثمنه من مال الميت ولو لم يخلف غيره
لحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه انتهى. مسألة: فإذا لم يكن له مال أي الميت، وجب كفنه وسائر مؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته، لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت. فإن لم يكن لمن تلزمه نفقته مال ففي بيت مال المسلمين، لأنه وضع للمصالح وهذا من أهمها. فإن لم يكن في بيت مال المسلمين مال فيجب على عامة المسلمين، وهذا كله باتفاق المذاهب الأربعة، لأن تكفينه فرض كفاية عليهم. مسألة: اختلف العلماء هل يجب على الزوج كفن امرأته أم لا؟ فذهب الحنفية إلى أنه يجب عليه، أي يجب على الزوج كفن امرأته، وهو قول عند المالكية، وهو الأصح عند الشافعية، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع لعموم قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء الآية، ونفقة الزوجة واجبة على زوجها حال الحياة، فكذلك مؤونة تجهيزها بعد موتها، وعلائق الزوجية لم تنقطع، ثم إن هذا من العشرة بالمعروف. وذهب المالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو وجه عند الشافعية، إلى أنه يجب في مالها، واختار ذلك ابن حزم رحم الله الجميع. قال النووي رحمه الله في المجموع: الأصح عندنا أنه على الزوج، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشعبي ومحمد بن الحسن وأحمد في مالها، وروي عن مالك انتهى. لأن النفقة وجبت للتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت، ولأنه لا يسمى الكفن في اللغة كسوة، ولا القبر سكن، كما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى. ولعل القول الأول أظهر، وهو المعهود عندنا، والله أعلم. مسألة: ما هو القدر الواجب في الكفن؟ اختلف العلماء في ذلك أيضا، فذهب المالكية في قول عندهم اختاره ابن عبد البر، وهو قول عند الشافعية اختاره بعضهم، إلى أن القدر الواجب هو ما يستر العورة، لحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه، وأنه كفن في نمرة إذا غطي بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. وذهب الحنابلة، وهو قول عند المالكية، وبه يقول الشوكاني والشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، إلى أن أقل ما يكفن به ثوب يستر جميع بدنه، لحديث جابر رضي الله عنه السابق: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، والكفن الذي لا يستره ليس بحسن. قال العلامة الألباني رحمه الله: قال العلماء: والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ونفاسته. ومن الأدلة أيضا حديث أم عطية رضي الله عنها، وفيه: فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فنزع من حقوه إزاره وقال: أشعرنها إياه. والشعار الثوب الذي يلي الجسد، لأنه يلي شعره. ولحديث الزبير بن العوام رضي الله عنه، وأن صفية رضي الله عنها لما بلغها استشهاد أخيها حمزة رضي الله عنه يوم أحد، جاءت بثوبين ليكفن فيهما، فكفن حمزة في ثوب، وأنصاري قتيل معه بالثوب الآخر رضي الله عنهما. أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه غيره، وصححه المحدثان أحمد شاكر والألباني رحمهم الله جميعا. وهذا القول أظهر من حيث الدليل. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار: قد حصل الاتفاق على أن الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن، وأن ذلك مقدم على ما يخرج من التركة من دين وغيره. فإن ألجأت الضرورة إلى أن يكفن في ثوب لا يستر جميع بدنه فللضرورة حكمها، انتهى. ثم قال رحمه الله: ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة، يعني تجوز الزيادة على ما يستر البدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية كما في الصحيحين، وتكره المغالاة في الكفن، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، لأنه من باب المباهات، ولأن أبا بكر رضي الله عنه نظر إلى ثوب كان يمرض فيه فقال: اغسلوه وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيها. قالت عائشة رضي الله عنها: إن هذا خلق. قال: الحي أحق بالجديد من الميت. وهذا الأثر أخرجه البخاري رحمه الله. قال العلامة الألباني رحمه الله: فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابغ، أي السابغ للبدن، ستر به رأسه وما طال من جسده، وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شيء من الإذخر أو غيره من الحشيش، لحديث خباب في قصة مصعب رضي الله عنهما. انتهى كلامه رحمه الله. يعني حين استشهد ولم يترك إلا نمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله أو رجليه الإذخر. الحديث. وقال الشيخ الألباني رحمه الله أيضا: وإذا قلت الأكفان وكثرت الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد. انتهى. وذلك لحديث أنس رضي الله عنه في شهداء أحد، قال: فكثر القتلى وقلت الثياب، قال: فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد. أخرجه أبو داود والترمذي. والمعنى أنه يقسم الثوب الواحد قطعتين أو ثلاث قطع، فيكفن كل واحد في قطعة، لا أنهم يدرجون ويكفنون في ثوب واحد. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وصوبه الشيخ الألباني رحمه الله، ثم قال: وأما قول من فسره على ظاهره فخطأ مخالف لسياق القصة كما بينه ابن تيمية، وأبعد منه عن الصواب من قال معنى ثوب واحد قبر واحد، لأن هذا منصوص عليه في الحديث فلا معنى لإعادته. انتهى. قال المصنف رحمه الله في الدراري: والأولى أن يكون الكفن من الأبيض، يعني يسن ويستحب، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، لحديث: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الترمذي وابن حبان وابن باز والألباني شعيب الأرناؤوط رحمهم الله جميعا. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: والحديث يدل على مشروعية لبس البياض. انتهى. وللحديث شاهد من حديث سمرة رضي الله عنه: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه النسائي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، وهذا يدل على أن لبس البياض أفضل، لأن الأصل في اللباس الحل بجميع أنواعه إلا ما استثني، فيحرم للرجل أن يتشبه بالمرأة في اللباس، وكذا يحرم للمرأة أن تتشبه بالرجال في اللباس، ويحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس بردا أو حلة حمراء، ولبس عمامة سوداء. قال الألباني رحمه الله: ويستحب في الكفن أمور، الأول البياض، ثم قال: وكونه ثلاثة أثواب. انتهى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وكذلك لأثر أبي بكر رضي الله عنه، وأنه كفن في ثلاثة أثواب. وهذا بالنسبة للرجل، وهو قول الشافعية والحنابلة، واختاره الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. أما بالنسبة للمرأة فيستحب أن تكفن في خمسة أثواب باتفاق المذاهب الأربعة، مع تفصيل في ذلك عندهم. فذهب الحنفية إلى أنها تكفن في درع وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط فوق ثديها، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها تكفن في إزار وخمار ودرع أي قميص ولفافتين أو ثوبين تلف فيهما، ولا بأس بالزيادة عند بعض المالكية إلى السبع، وهي خمار ودرع ومئزر وأربع لفائف، وقال بعضهم أن ذلك أفضل. ونقل ابن قدامة رحمه الله في المغني عن ابن المنذر أنه قال: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في 5 أثواب انتهى. وهو الذي مال إليه الشوكاني رحمه الله في النيل، وهو اختيار الشيخ ابن باز وشيخنا النجمي رحمهم الله تعالى، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. وذهب بعض العلماء إلى أنها كالرجل، يستحب أن تكفن في 3 أثواب، فقد روى عبد الرزاق في المصنف أن عطاء رحمه الله قال تكفن المرأة في 3 أثواب. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الجنائز والمرأة كالرجل، إذ لا دليل على التفريق. وأما حديث ليلى بنت قائف أو قانف الثقفية في تكفين ابنته صلى الله عليه وسلم في 5 أثواب فلا يصح إسناده، لأن فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، يعني كالذهبي. وفيه علة أخرى بينها الزيلعي في نصب الراية، انتهى كلام الألباني رحمه الله. يعني أن في سند الحديث رجل سيء الحفظ، وكذا زيادة فكفنها في 5 أثواب، قال الألباني رحمه الله شاذة أو منكرة، كما حققته في الضعيفة، يعني قوله بعد كلام الحافظ. وهذه الزيادة صحيحة الإسناد لكنها ليست صحيحة المتن، يعني لشذوذها ومخالفتها لرواية الثقات. وضعف هذه الزيادة أيضا العلامة مقبل الوادعي في سؤال نجه إليه، وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند رحم الله الجميع. والخلاصة أن من ذهب إلى تقوية حديث ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها لأن له شاهدا من حديث أم عطية رضي الله عنها فكفناها في 5 أثواب، وقد صحح إسناد هذا الحافظ في الفتح، من قال بصحة هذا الحديث قالوا بأن المرأة تكفن في 5 أثواب، وهم الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. ومن ضعف هذا الحديث وما في معناه قال بأن المرأة كالرجل تكفن في 3 أثواب، والله أعلم. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب 5 فهو كذلك، وإن لم يثبت فالأصل تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام إلا ما دل عليه الدليل، انتهى من الشرح الممتع. والمهم أن الأمر في ذلك واسع، وإن كان القول الثاني أظهر، والله تعالى أعلم. ويجوز التكفين في الثياب الملبوسة كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه السابق، قال النووي رحمه الله التكفين في الثياب الملبوسة جائز وهو مجمع عليه. وقال ابن الملقن رحمه الله جواز التكفين في الثياب الملبوسة وهو إجماع، انتهى. ثم قال المصنف رحمه الله ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وهو قول الظاهرية أيضا، لما روى عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد زملوهم في ثيابهم، أخرجه أحمد وغيره، في لفظ للنسائي زملوهم بدمائهم، وصحح هذا الحديث الألباني رحمه الله. ومن الأدلة أيضا حديث جابر رضي الله عنه، وفيه أن رجلا رمي بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وحسنه الألباني. وقال الحافظ في التلخيص إسناده صحيح على شرط مسلم. ومن الأدلة أيضا أثر عمار وحجر بن عدي رضي الله عنهما، وأن كل واحد منهما قال ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم، لكن اختلف الفقهاء رحمهم الله كما قال ابن القيم رحمه الله في أمره صلى الله عليه وسلم بدفنهم في ثيابهم، هل هو على سبيل الوجوب أم الاستحباب، يعني هل تنزع ثيابهم ويكفنوا في غيرها أم لا. فذهب المالكية وهو الصحيح من مذهب الحنابلة إلى أنه يجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها ولا تنزع عنه، وهو اختيار ابن القيم والشوكاني رحم الله الجميع. قال الشوكاني في النيل والظاهر أن الأمر بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب، انتهى. وذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد أن المعروف عند الحنفية الوجوب أيضا، أي يجب أن يدفن في ثيابه. وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن الأمر للاستحباب، وقد ذكر النووي وابن قدامة رحمهم الله تعالى إلى أن وليه بالخيار، إن شاء كفنه في ثيابه وإن شاء كفنه في غيرها، لكن تكفينه في ثيابه أفضل. ومن أدلتهم حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه، وأن أمه صفية رضي الله عنها وهي أخت حمزة رضي الله عنه جاءت بثوبين لما قتل حمزة يوم أحد ليكفن فيهما، وسبق الحديث معنا. ولعل الراجح والله أعلم القول الأول، يعني قول الجمهور، وهو الوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنهم في ثيابهم، والأمر يقتضي الوجوب، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن نزع ثيابهم. ولأن دليل أصحاب القول الثاني وهو حديث الزبير رضي الله عنه محتمل، فيه احتمال أن حمزة رضي الله عنه لما مثل به سلبت ثيابه فوجب تكفينه وستر جسده كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد، لأنه بذلك يكون كغيره من الموتى. وقد ذكر ابن رشد المالكي رحمه الله أن من عراه العدو فلا رخصة في ترك تكفينه، بل ذلك لازم لا رخصة في تركه. ومما يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن الشهداء يوم أحد 2 في ثوب، فلو كان ترك تكفينهم واسعا لما كفن الاثنين بثوب واحد. ويحتمل أيضا، وهو الاحتمال الثاني، أنه بقي على حمزة شيء من ثيابه فكفن به وبثوب معه، والله تعالى أعلم. هنا مسألة تابعة لهذه المسألة، وهي هل يجوز الزيادة على ثياب الشهيد؟ والجواب أنه قد أجاز ذلك الجمهور من الحنفية والشافعية، وهو قول عند المالكية والحنابلة، واستدلوا بحديث الزبير رضي الله عنه السابق. ولأن الزيادة أكمل، لأن السنة أن يكفن المسلم في 3 أثواب كما سبق، وهو كغيره من الموتى، لكن لا يزال عنه أثر الشهادة، أي تبقى ثيابه عليه. وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم الزيادة على كفن الشهيد، وقالوا بأن الشهداء أمر أن يدفنوا في ثيابهم وأنهم ما زادوا عليها شيئا. وقال الإمام مالك رحمه الله في المدونة: ما علمت أنه يزاد في كفن الشهيد أكثر مما عليه شيء، انتهى. ولعل الظاهر والله أعلم أن السنة والأفضل أن يدفن الشهيد في ثيابه من غير زيادة إن كانت كافية، وذلك للأحاديث الدالة على أن الشهيد يدفن في ثيابه، كحديث جابر رضي الله عنه وفيه أن الشهيد أدرج في ثيابه، وحديث زملهم في ثيابهم. لكن لو زيد عليها على ثيابه فلا بأس، وذلك لحديث الزبير رضي الله عنه، ولحديث شداد بن الهاد رضي الله عنه وفيه قصة الرجل الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرمى بسهم في حلقه فيموت شهيدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك، فأصابه سهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه، وكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، أي نزع النبي صلى الله عليه وسلم جبته وكفنه فيها، أخرجه عبد الرزاق والنسائي والطحاوي وغيرهم. قال الألباني رحمه الله في الجنائز: وإسناده صحيح رجاله كلهم على شرط مسلم، ما عدا شداد بن الهاد لم يخرج له شيئا ولا ضير، فإنه صحابي معروف. وأما قول الشوكاني في نيل الأوطار تبعا للنووي في المجموع إنه تابعي فوهم واضح فلا يغتر به، انتهى. أقول: وممن قال بأن له صحبة الإمام البخاري وأبو حاتم وابن سعد وابن عبد البر وابن الأثير وابن حجر وغيرهم رحمهم الله. قال الألباني رحمه الله في أول هذه المسألة: ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب، انتهى، والله تعالى أعلم. مسألة: هل يزال ما عليه من الحديد والسلاح وغيرها؟ اتفقت أقوال الأئمة الأربعة على أنه ينزع سلاح الشهيد كالسيف والدرع وغيرها مما يسمى سلاحا، وحكى النووي الإجماع على ذلك، فقال رحمه الله في المجموع: وأجمع العلماء على أن الحديد والجلود تنزع عنه. وقال ابن القاسم في المدونة: وينزع عنه الدرع والسيف وجميع السلاح، كذا في مواهب الجليل. والظاهر أن المراد بقوله رحمه الله أي النووي والجلود السلاح وآلة الحرب كالجراب الذي يعلق فيه السيف أو ما يكون فيه السهام ونحو ذلك، لحديث زملوهم في ثيابهم، والحديد والسلاح ليست من الثياب فلا تدخل في هذا الحديث. وأما الفرو والخف والقلنسوة والمنطقة وهي الحزام الذي يلبس على الوسط، فقد اختلف العلماء في نزعها على قولين، فذهب المالكية إلى أنها لا تزال أو لا تنزع، وذهب الجمهور الأحناف والشافعية والحنابلة إلى أنها تزال أو تنزع عنه. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، لكن هذا الحديث ضعفه ابن حجر والألباني. واستدلوا أيضا بأثر علي رضي الله عنه وأنه قال ينزع من الشهيد الفروة والخفة والقلنسوة والقلنسوة، وضعف هذا الأثر الشوكاني رحمه الله في النيل. والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم زملوهم بثيابهم الثياب التي يكفن بها وتلبس للستر، أي لستر الجسد. والخف والقلنسوة والمنطقة ليست كذلك، ولأن الدفن بالسلاح من عادات الجاهلية كما ذكر بعضهم، وفي ذلك أيضا إضاعة للمال، ولعل هذا القول أظهر والله تعالى أعلم. والمحرم يكفن في ثوبيه الذي مات فيهما إزاره ورداؤه، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ثم قال المصنف وندب تطيب بدن الميت، وندب تطيب بدن الميت وكفنه، يعني يسن ذلك كما سبق معنا، وهو باتفاق المذاهب الأربعة، لحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، وفي حديث إذا أجمرتم الكفن، ولقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته فمات ولا تمسوه طيبا، الحديث. وأثر أسماء رضي الله عنها وأنها قالت لأهلها أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني، رواه مالك في الموطأ وصحح إسناده الزيلعي رحم الله الجميع. ويأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ذكر صفة التكفين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.